اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني شيئا يعتاده الناس.
أيوة والله.
يعني خلي صلاتهم بالله ليست الصلة بالقبر.
أيوة.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن النبي كان يمسه السوء، وكان تمسه العوارض والأمراض، وكان لا يملك لنفسه من الأمر شيء. فلذلك يعني أمر الناس أن يتعلقوا بربهم سبحانه وتعالى، فقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. كان خلوه بارز يعني ظاهر للناس، بحيث الناس كل شوية يجي يجتمع عليه، فهو دعا الله ألا يكون قبره هكذا.
لذلك فمن الهدي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم نلتفت اتجاه القبلة وندعو، ولا ندعو نحن في اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ليس
هذا ما تعلمناه من
علمائنا، إنما الدعاء في أي مكان، الدعاء في أي مكان، ليس الشرط أن احنا يعني نسلم ونلتفت ندعو. يعني ليس عندنا آية أو حديث يدلنا على أن سلم والتفت ندعو، إنما يكون الدعاء للنبي نفسه، الدعاء له أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الوسيلة والفضيلة ويجزيه عنا خير الجزاء عن أمة الإسلام، وكذلك لصاحبيه. أما أن الإنسان يدعو خلاص ملهاش ارتباط بالقبر، فلذلك قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني شيء يعتاده الناس. إذن النفوس تعتاد دائما الإيه؟ الفرحة، تعتاد الترويح، تعتاد أن يعني تفعل الشيء الذي يعني
يزيل الملل،
النشاط مرة أخرى
يزيل الملل من نفوس البشر.
كان اليهود يحتفلون بأيام في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين يعني يتعلقون بهذه الأيام التي يحتفل بها اليهود، فقال للمسلمين: إن الله جعل لكم يومين خيرا من هذه الأيام، وقال العيد عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هو تشريع من الله عز وجل وسنة جعلها الله لأهل الإسلام لكي يعني يمارسون عباداتهم بعد ذلك بنوع من القوة والنشاط. إذن فالعيد يعني وقفة مع النفس ترويحية، وقفة عطلة أجازة للنفس فيها نوع من الترويح. ولذلك حرم الإسلام الصيام يوم العيد، حتى لو كان الإنسان يصوم شهرين متتابعين. الكفارة مفروض الإنسان بيصوم شهرين متتابعين، سواء كفارة الظهار أو كفارة من أتى امرأته في رمضان، في نهار رمضان، فبيصوم شهرين متتابعين. لو جاء في وسطهم العيد يفطر، ولو أفطر يوما آخر في خلال هذين الشهرين
يعيد
من جديد. إنما إذا جاء العيد فالعيد له يعني سمت آخر، له راحة، له فسحة، له نزهة، هو نزهة للنفوس، فسحة للنفوس. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى لعلمه أن النفوس تمل، أن النفوس تمل وتحتاج إلى الترويح، فبعد هذا الصيام وبعد هذا القيام وبعد هذا التعب والاعتكاف جعل إيه؟ نوع من الفسحة تقف فيه النفس وقفة بحيث تستعيد النشاط مرة،
شيء من الاسترواح.
نعم، استرواح.
الله يحفظك رب، جزاكم الله خير. فضلت الشيخ شعبان درويش، يعني دخل أحد الصحابة على سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، وجده يأكل في يوم العيد خبز خشن، يعني حتى مش خبز، حتى طري. فقال يعني الرجل بقى في اعتقاده ان العيد ده عيد لبسه واكله وشربه، فقال: يوم عيد وخبز خشن؟ فسيدنا الإمام علي يعني صحح له هذا المفهوم، فشرح له ان العيد ليس للطعام ولا الشراب ولا اللبس الجديد، ولكنه قال له كما ذكر يعني: اليوم عيد من قبل صيامه وقيامه. ثم استطرد يعني علمنا كلمات نرجو فضلك ان تعلق عليها. يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحقيقة زي ما تفضل فضيلة الشيخ جمال، العيد نستطيع أن نقول هو سنة شرعية وضرورة اجتماعية، ويمكن أيضا أن نقول هوية ثقافية وحضارية. أما كونه سنة شرعية فأنت ترى أعياد المسلمين عادة ما تأتي عقب عبادات كبرى، زي ما تفضل الشيخ جمال، عقب عبادة كبرى مرهقة فيها صيام وفيها قيام وفيها جود وفيها إحسان وفيها قراءة قرآن وفيها 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 اللي هي عبادة الصيام، يأتي عيد الفطر. عيد الأضحى يأتي أيضا في وسط عبادة كبرى وهي عبادة الحج بما فيها من سفر وترحال ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي جمرات وسعي وطواف وإلى آخره. فهو إذن سنة شرعية، وهو أيضا ضرورة اجتماعية زي ما تفضل الشيخ جمال. فالنفس البشرية تحتاج إلى أن تتروح، تحتاج إلى أن لا يصيبها سآمة ولا ملل ولا كآبة من استمرار التواصل في العبادات. وإن كانت الأعياد ترويح عن النفس، فإنك تراها سنة أو نقطة فاصلة ما بين عبادات مختلفة. يعني يوم عيد الفطر هو النقطة الفاصلة ما بين انتهاء عبادة الصوم وبداية أشهر الحج. يعني احنا في يوم واحد شوال اللي هو عيد الفطر، الحج أشهر معلومات، خرجنا من عبادة الصوم ففرحنا في يوم العيد وتروحنا، وتروحت على النفس البشرية عبادة أخرى وهي عبادة الحج. هو أيضا هوية ثقافية وحضارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة وجد لهم أياما يلعبون فيها، قال قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى. ويدخل عليه أبو بكر في يوم عيد وعنده جاريتان صغيرتان تغنيان بغناء بعاث، وينهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ما أردت الوقوف عليه: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. لليهود أعيادهم وطبائعهم وخصائصهم، للنصارى أعيادهم وأنساكهم، للمجوس أعيادهم وأيامهم، للفراعنة أعيادهم وأنساكهم وأيامهم، وكذلك للأمة الإسلامية أعيادها التي تميزها عن غيرها. نحن أعيادنا ترتبط بعباداتنا قلبا وقالبا، لكن أعياد الناس في بعض الأحيان ترتبط بجلوس الملك على الكرسي، ترتبط بعيد ميلاد الملك، ترتبط بدخول فصل ربيع، ترتبط بخروج فصل خريف، ترتبط بمناسبات وأنساك ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أما أعيادنا في الإسلام فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعبادة الشرعية، ولذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن نفرح في يوم الفطر لأن الله عز وجل أتم علينا نعمة الصوم.
ما أنا عايز أقول لحضرتك بقى، يعني لمن العيد؟
أتم الله عز وجل علينا نعمة الصوم، أتم علينا نعمة القيام، أتم علينا نعمة التهجد، أتم علينا نعمة القرآن الكريم. وبالتالي فإذا أردنا أن نقول العيد لمن، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن أقام هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن استقام على الطاعة، لمن عظم شعائر الله، لمن عظم شرائع الله، لمن أعطى رمضان حق قدره وعظم حرمة رمضان فصامه إيمانا واحتساب وقامه إيمانا واحتساب. إذا ليس العيد لمن شغل عن رمضان، ليس العيد لمن فرط في صومه، ليس العيد لمن قصر في قيامه، ليس العيد لمن قصر في تهجده، ليس العيد لمن قصر في البر والإحسان والجود والصلة. هذا ليس له أن يفرح في يوم العيد، إنما العيد يفرح به من أتم الله عز وجل عليه نعمة الصوم ونعمة القيام ونعمة التهجد ونعمة القرآن ونعمة سائر القربات، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم، الصائم الذي حفظ صومه وأتى به على أكمل وجه كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، فللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، يعني في يوم الفطر فرح بفطره، ونقدر نقول دية الفرحة الصغرى. أما الفرحة الكبرى فستكون إن شاء الله يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة فرح بصوم. فإذا العيد فرحة، ولكن فرحة لمن؟ فرحة لمن بلغه الله رمضان وأعانه الله على الصيام والقيام والقرآن وحفظ حدود الله عز وجل في هذا الشهر، فلم يخدس صومه بمعصية ولم يرفث ولم يفسق، وتخلق بأخلاق الصائمين. حق لهذا أن يفرح في يوم العيد، وبالتالي نهنيه كما كان ابن مسعود يقول: إذا أصبح في يوم العيد أنا ليت شعري من المقبول فنهني ومن المطرود المحروم فنعزي.
نسأل الله عز وجل أن نكون من ممن أعتق الله عز وجل رقبه من النار وممن يفرح في العيد بحقه بإذن الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ
في إضافة هنا
طبعا يعني أنا محتاج الإضافة دي
فضل. حتى لا يفهم يعني المستمع أننا إيه يعني نحجر المعنى في العيد على معنى فقط أو معنى واحد. والأستاذ شعبان يعني تتكلم في الجزئية دي بوضوح، لكن الإضافة هي أن كلام الإمام علي الذي ذكرته لا يقصر هو العيد على أن العيد لمن غفر له، خلاص أنت شوف غفر لك ولا لم يغفر، وبالتالي
شوف تفرح ولا لا
تفرح، ما أنتش عارف غفر لك ولا لا، طيب مال يعني هلبس للعيد ولا هعمل إيه. المعاني دي مطلوب جمعها على بعضها. احنا عندنا مثلا امير المؤمنين عمر في يوم رأى يعني ثوبا عظيما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابتع هذا الثوب يعني اشتريه تتجمل به للعيد وللوفود. اذا العيد فيه تجمل وفيه تزيب ولبس الجديد. امر اخر، واحد يهودي بيكلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافة عمر بيقول له يا أمير المؤمنين في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية تقصد؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. شوف اليهودي فاهم الآية دي إنها دي يستحق أن يكون لها عيد وحدها. فإذا يعني فرحتنا بالكتاب وبالقرآن دي لوحدها عيد
عيد
عيد تعظيم الشريعة. فلبس الجديد وتعظيم الشريعة ويعني الفرح بفضل الله أن نوفق للصيام وللقيام. فالصحابة أحيانا كان يقف عند معنى يتأثر به، زي عبد الرحمن بن عوف لما جه يفطر كان صايم جه يفطر فقدموا له الطعام فبكى وترك الطعام، فسألوه لما تبكي؟ قال والله تذكرت مصعب بن عمير أخي لما قتل أو لما مات جاءوا ليكفنوه فما وجدوا ما يكفنونه به، انغطوا رأسه بدت رجله وانغطوا رجليه بدا رأسه، وكان لا يملك مثل هذا الطعام ونحن عجلت، أخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. مع أن الصائم له فرحة بس هو وقف على معنى، هل أنا فعلا ممن قبلهم الله ولا عجل لهم طيبتهم فصدته عن الإيه. لكن المفروض أن المسلم فعلا زي برضو موضوع الزواج، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. يعني إذا ظفر الإنسان بكل هذه الأشياء وترك الدين كأنه ما عملش أي شيء، إنما لو أخذ الدين نقول له إيه لا مانع من الزواج أيضا أن تبحث عن الجميلة
مع الدين مع في جمال
أساس. هنا برضو بنقول له فضل الله أساس، صيامك وقيامك أساس، وبعد كده البس الجديد. إنما تلبس الجديد وتفرح بالعيد وانت لا صمت ولا صليت ولا عملت شيء، فهنا ساعتها نقول له إيه ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد من عمل بالتوحيد وعمل بالتنزيل المجيد وخاف العزيز الحميد وهكذا.
ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني هو في سؤال لحضراتكم يعني بالتناوب، يعني احنا في رمضان بنعيش جو من يعني طاقة إيمانية روحية هائلة، يعني تجد ناس عوام تبكي من خشية الله عز وجل وتتأثر بكتاب الله عز وجل وآيات تؤثر في أناس يعني لم نكن نظن أن يتأثروا بكتاب الله عز وجل، فنجد تأثر، ففي طاقة روحية هائلة في المجتمع. يعني كيف أستطيع أن أوظف هذه الطاقة الإيمانية الروحية الفاعلة في رمضان، بتفعل فعل شخصي لطاقة حركية تفيد المجتمع وتفيد الشخص بعد رمضان؟
يعني هو فعلا رمضان شهر طاقة وشهر شحن، يعني بعد الفطور الذي يصيب الإنسان في هذه الفترة يأتي الله بهذا الشهر كموسم وكشحنة إيمانية يشحن الله سبحانه وتعالى بها النفوس، ولذلك فعلا بتجد النفوس متقبلة هذه الشحنة والجميع مقبل ولبى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل. فتجد الناس مقبلة فعلا على فعل الخير، على الصدقات، على الزكوات، على سقي الناس، على الإطعام الطعام، الكل صايم في الغالب، الكل صايم. ففعلا هي فترة شحن للروح وللقلب. الإنسان بيمتلئ مع مرور الأيام في رمضان حتى يخرج من الشهر، بيجي هنا الشهر إيه ينتهي، يبدأ الشرع يعني يمسك النفس دي بحيث انها ما تفطرش، فيقول له ايه: من صام رمضان واتبعه بست من شوال، يعني خليك فاكر، عيد وخليك فاكر، خرجت من ست من شوال، طيب في اثنين وخميس، خليك فاكر، يعني
عشر الاوائل
كده خليك ماشي. يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه: خير الاعمال ادومها وان قل. انت مش هتمشي زي رمضان، بس ايه
طبعا طبعا
خليك داوم على عمل قليل
عشان نكون واقعيين،
بس داوم عليه. انت مش هتصلي يعني 20 ركعه زي المسجد.
وجزاك الله خير للنقطه ديت، لان فعلا في ناس كتير بتعتقد ان هي مقياس معيار نجاحها في رمضان الاستمرار والمداومه على عبادات رمضان بعد رمضان. طبعا عشان نكون واقعيين صعب جدا يعني في غير رمضان نصلي يوميا 20 ركعه ونقرا 3 اجزاء يوميا،
مش هيستطيع الانسان.
فهنا احب العمل ادومه وان قل،
وان قل يعني انا داوم عليه الانسان. يعني مش هتقدر تصلي 11 ركعه زي ما كنت، بس ما تنساش ان يكون في ركعتين ووتر، ركعتين ووتر، ركعتين ووتر، ماشي عليهم طويل، دي بركه عند الله عز وجل. خير الاعمال ادومها وان قل. يعني الكلمه دي عظيمه جدا، فيها تخفيف وفيها رفع الروحنا المعنويه، ان احنا يعني مش لازم يبقى كل
الله يقبل منا القليل على ضعفنا. يعني
مين فينا يعني ما يقدرش يصلي ركعتين في الليل قبل ما ينام، او في اخر الليل لما يصحى ركعتين مع الوتر، ركعتين مع الوتر، بس يداوم عليهم. يعني معناها انك انت فاكر ربك، ما بتنساش، ما بتتركش، لك عهد، لك صلة. بهذا الشكل فعلا نستطيع ان احنا ايه نقول ان احنا استفدنا من رمضان وقدرنا نبني نفسنا. اذا قدرنا يعني نترجم الجانب العبادي ده، هنستطيع ان احنا نترجمه ايضا في الجانب العملي الدنيوي. ليه؟ لان صار عندنا مبدأ ايه؟ مبدأ الإدامة على العمل أو الدوام على العمل. فنستطيع أن احنا فعلا نداوم على الأعمال الأخرى، ولو كانت دنيوية، ولو كانت خدمة للناس، ولو كانت عمل بالمجهود، نستطيع أن احنا فعلا نداوم عليه ولو كان قليلا. فإذا الصيام بيربي فينا المبدأ، وبعد ذلك ننطلق من هذه المبدأ إلى الدنيا وإلى الدين.
تقبل شيخنا، اللهم اجعلنا لك في جميع شهورنا ذاكرين.
امين يا رب.
فضلت الشيخ شعبان، برضو انا عايز اقول الطاقه الروحيه ديت، الطاقه الفاعله في رمضان، كيف استخدمها لبناء مصر في هذه المرحله الحاسمه؟ يعني
هو طبعا تكمله لكلام فضيله الشيخ جمال، انه رمضان مدرسه تربويه متكامله، مش فقط في الجانب العبادات فقط، لكن ايضا في الجانب الاخلاقي والسلوكي، بل هو ينمي أيضا جانب العقائدي داخل الإنسان. لأن الله عز وجل لما شرع الصوم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعتقد أنه أجمل معاني
في
التقوى
في ثمرة من وراء هذه العبادة.
نعم، أجمل وأكمل معاني التقوى أن التقوى تشمل الدين كله، تشمل تعظيم الشرائع وتعظيم الشعائر وتعظيم العقائد. يعني هي وإن كان بعض العلماء طبعا فسرها بأوجه مختلفة، زي سيدنا علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. المهم أنه معنى التقوى معنى جميل وكامل، لو شمل الدين كله من عقائده وشرائعه وشعائره. فرمضان مدرسة تربوية متكاملة إلى هذا الحد. المسلم يستطيع أن يخرج من رمضان بشحنة فاعلة، هذه الشحنة الفاعلة تضبط عبادته، زي فضيل الشيخ ما ذكر أن هناك نوع من التواصل في العبادة، وكنا تركنا فرائض لكن عندنا نوافل من نفس جنس هذه العبادة، كما ذكر: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، إلى غير ذلك. أيضا الصلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، الإنسان يعني يكتب لنفسه أو يأخذ نفسه حظا من صلاة الليل،
ورد معين
يعني حتى القرآن الكريم كان لا يستطيع يعني أن يختم في 3 أيام، يختم في 6 أيام، يختم في 10، يختم في 15، يختم في شهر، لا بأس بذلك. كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل كان يدرسه القرآن في رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام درسه أو عرضه القرآن مرتين عليه صلوات الله وسلامه. إذن الجانب جانب العبادات وجانب العقائد يعطي شحنة فاعلة للإنسان بعد رمضان، أن ينطبق أيضا الجانب السلوكي بعد رمضان، وده المهم اللي احنا عايزينه في مجتمعنا. يعني أنا أقول مثلا على سبيل المثال، وزير صام 30 يوم رمضان أعتقد ذلك، وصلى صلاة القيام والتراويح واجتهد غاية ما استطاع في قراءة القرآن، ألا يدفعه هنا أن يكون أحرص على حسن إدارة وزارته ومصالح وزارته بخير مما كان عليه قبل رمضان؟ لأن هذا من دلائل القبول أن يكون الإنسان بعد رمضان أحسن حالا منه قبل رمضان. يبقى ننتقل إلى جانب إيجابي. يا سيادة الوزير، أنت صمت 30 يوم في رمضان، ما عادش ليك مكان في مكتبك، مكانك في الشارع الآن، مكانك على رأس مصالحك، مكانك في الدواوين، ومكانك في على رأس المشروعات. ضابط الشرطة اللي مكلف بالأمن والحراسة، انت صمت رمضان لسه دوبك خارج من رمضان، خرجت بثمرة التقوى، ترقب الله عز وجل، لا ترقب رئيسك ولا ترقب مرؤوسك بقدر ما ترقب الله تبارك وتعالى، وتستشعر الرقابة الذاتية من داخلك كمسلم اشتعل ضميره في رمضان وعاش جو رمضان الإيماني. عايزين نشوف أين أنت من قيامك بواجب الأمن والحراسة بعد رمضان. ضابط المرور، أنت فين من الشارع بعد رمضان؟ الموظف، أنت فين من وظيفتك بعد رمضان؟ إن كان يزوغ من الوظيفة قبل رمضان، مفيش يزوغ بعد رمضان لأنه انتفع بالصيام، وإلا فين أثر الصوم عليه؟ فين أثر الإيجابي للرمضان؟ فين التأثير الإيجابي للمدرسة الرمضانية؟ العامل، الفلاح، المدرس، الطالب، الابن في البيت، الزوجة، الأب، الأب له رعاية في بيته، إن كان حريص على رعاية بيته قبل رمضان، طب أنت انتفعت برمضان، فما هو المزيد من الرعاية الذي استفدته من رمضان، وما هو المعنى الرقابي والرقابة الذاتية والرقابة الربانية اللي أنت بتشعر بها بعد رمضان؟ لو كنت حريص قراءات قبل رمضان، الآن يجب أن تكون حريص 24 قراءة كما نقول نحن عندنا في مصر. وهكذا يمكن أن نحول المجتمع بعد رمضان بدءا من الراعي وانتهاء بالرعية إلى منظومة متكاملة، يعني تشتعل نشاطا وحيوية وتنضبط سلوكياتها. الآن يا أخي الحبيب المسلم بعد رمضان، هل يسعى المسلم بعد رمضان بعد هذه الشحنة الإيمانية والشحنة الأخلاقية وشحنة العبادات الهائلة أن يرمي القمامة والزبالة في الشارع، أن يرمي الردم والرطش على رؤوس الطرق مما يعرقل خط سير المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هل أصبح بعد رمضان يمكن أن يتصور المسلم أن يفعل ما بدا له من السلوكيات الرديئة وبعدين يكل مسؤولية ذلك على الحكومة وعلى الرئيس، يقول لك أدي خلي الحكومة، فين بقى الحكومة، فين الرئيس، فين المحافظ، فين الوزير، فين هيئة النظافة، فين طيب هو يعني كسرك لإشارة المرور، هل هذا يستدعي منك أن الرئيس لازم يقف على رأسك حتى يقول إشارة المرور حمراء لا تكسرها؟ طيب هو وضع الآلة التي تنبهك على أن إشارة المرور الآن حمراء، فلا تخاطب بنفسك ولا بإخوانك ولا بالمرة ولا بالسيارات الأخرى
إذن المجتمع كله مسؤول عن نجاح منظومة مصر
طبعا
الشيخ. يعني وليس رئيس المناسبة فقط يعني.
ليست أنا يا أخي الحبيب، قابلني رجل شيخ كبير وقال يا أخي شيخ شعبان المشكلة أن احنا في مصر أبناؤنا الإعلام المغرب أثر فيهم لما ألقى بكل اللائمة في كل صغيرة وكبيرة لا على الحكومة إنما على شخص الرئيس، وبالتالي فالمسلم إذا خرج من بيته متأخرا عن عمله عايز الرئيس مرسي يكون على رأس سريره لينبهه يلا قوم عشان عملك حان وقته.
يعني لو مراته زعلته يقول لك منه لا مرسي هو أواها عليا يعني.
يعني شيء عجيب جدا. وإذا جه يرمي القمامة في الشارع عايز الرئيس مرسي يقف على رأسه يقول لا ترمي الزبالة في الشارع. حتى المهم ضرب مثال
رئيس بيطلع من
بيطلع
من الفانوس
ضرب مثال اثنين والآخر قال إذا نحن أعتقد أننا سنكون في حاجة الى ان احنا نطلب من ماما الصين امنا الصين ان تصنع تصنع لنا جهازا يركب مع ايه الانسان في جسده اذا هم برمي الزبالة في الشارع يقول الرئيس مرسي يقول لك لا ترمي الزبالة في الشارع بكسر الاشارة الرئيس مرسي يقول لا تكسر الاشارة اذا جه يتأخر عن عمله الرئيس مرسي يقول لا تتأخر عن عمله
ممكن الصين تعملها شعب جديد
لكن احنا عندنا افضل من الصين بكثير وافضل من الآلة بكثير المسلم لا تسيره الآلة ولا تسيره الرقابة الظاهرية من رئيسه ولا غيره بقدر ما تسيره الرقابة الإلهية أولا إذا استشعرها واتقى ربه تبارك وتعالى وعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى ثم تحركه أيضا الرقابة الذاتية من داخله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا البلد بلدنا هذا الوطن وطننا هذا الطريق طريقنا هذه السيارة سيارتنا هذه المرافق العامة مرافقنا
أقصد حضرتك تقصد يعني بلدنا مرافقنا مصر كلها
كل مصر طبعا كلها.
اعتقد كمان فضلت الشيخ جمال ان مصر دلوقتي مش محتاجة المسلم بس عشان خاطر يصلح مصر مصر محتاجة المسلم والنصراني ومحتاجة جميع فئات المجتمع تتعاون تتكاتف من اجل مصر كيف ذلك فضلت الشيخ
هو لا يزال صراحة السؤال اللي سألته حضرتك سؤال وجيه جدا ولا يزال مزيد من الإجابة
تفضل
إزاي يستفاد من رمضان في واقع مصر الآن من رمضان ك يعني شعيرة وكهدي إزاي فعلا يستفاد منه كنصوص وهدي وأوامر ونواهي في شارعنا وفي إحنا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن سابك أحد بيقول للصائم وإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم يعني معناها اتعلم معاملة الناس بعد كده أما تخرج من رمضان أنت مارست السلوك ده في رمضان أما تخرج من رمضان يبقى معناها برضو لما يجي واحد يحصل مع بينك وبينه نوع من المشادة
تتخلق بهذا الخلق
المفروض أنك أنت تعلمت حاجة تعلمت احنا مش عايزين نقول بقى زي اللي بفيلم انتهى الدرس يا زكي لا احنا المسلم فعلا كيس فطن انت كنت في درس دلوقتي خرجت منه بايه
او كما قال شوقي يعني رمضان ولا هاته ساقي يعني
ده مش شوقي ده كان شوقي فهاته يا ساقي
صح نقول لا رمضان ولا ولكن رب رمضان هو رب باقي الاشهر يعني
لا السلوك اللي هو الخلقي السلوك الخلقي لان اكثر ما نفتقده في الشارع الان الاخلاق
ايوه
فده سلوك خلقي بيربي عليه انا طبعا شفت منظر في واحنا نازلين من المطار بناخد حاجاتنا من على السير فواحد بيمد دماغه كده في رمضان واحد بيمد دماغه عشان يشوف شنطته فالتاني قال له كده وسع قال له وسع ازاي يا جدع فقال له انت بتقول لي يا جدع قلت له انتوا ناسيين انكم صايمين ناسيين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان سابك احد فقال ده بيقول يا جدع قلت له ما انت جدع يعني المهم شوف اللي ما خدش الدرس استفاد ايه من رمضان
وراجع من عمره
استفاد ايه من رمضان طبعا كان جاي
ورمضان
استفاد ايه من رمضان هنا ممكن شخص زي كده يقال او يحدث له ان يخرج من رمضان ولم يغفر له لانه مش عايز يستفيد طبعا انا ذكرته بالحديث فقال لي ما انت مش شفته بيقول ايه فقلت له ده كلام النبي يعني لازم يكون له وقع عندك قال كلام النبي فوق راسي بس انت مش شفته عمل ايه يعني معناها مفيش فايده
مش فوق راسي ولا حاجه
اللي زي ده
يعني معناها مش فوق راسي ولا حاجه
اللي زي ده مش هتعرف تستفيد منه
لو فوق راسي انا عرفت
لو فوق راسي خلاص هنقاد
مش هتعرف تستفيد منه في بناء مصر ومش هيعرف هو يستفيد لنفسه في تحصيل المغفره لان اللي بيخرج من رمضان ما وفرش لانه اللي ما بياخدش بالنصوص وبيلتزم بيها امر ثاني مثلا الناس اشتغلت فيه في رمضان اللي هو توزيع الزكوات توزيع الصدقات زكاة الفطر التكافل سقي الناس الوقوف على الطرقات
افطار الناس شيء عظيم
ده الامر ده لو مشينا عليه شهر واحد بعد رمضان في مصر هنقول ايه اللي حصل في مصر يبقى اذا رمضان اهو بيجهزنا اذا كنا فعلا هنخرج من رمضان ما معناش المعاني دي يبقى الدرس كده ما استفدناش منه ويبقى الغلط علينا ونخاف ان احنا نكون ممن خرج ولم يغفر له لان الدرس ما نفعش ما كفاش مثلا فيه شيء اخر في مسألة بعد الاجتماعيات دي وبعد السلوكيات. الراجل اللي امتنع عن السجاير، مش اللي امتنع عن السجاير كام ساعة، ده من الفجر الساعة 3:30
15 ساعة
لغاية الإفطار كان الساعة 6:30، يعني حوالي من 16 ساعة
صيام، كان صيام يعني
امتنع عنها، وبعدين يجي في لحظة يروح شاربها
يعوض بقية اليوم كله يعني.
طيب انت امتنعت الامتناع ده كله، فين الاستفادة؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى عانك، وحتى بعضهم بيفتخر ويقول لك ايه، والله ولا بحتاجها ولا بفكر فيها، ده دي حجة عليه انك انت ممكن تستغني عنها. فعايزين ده، ونوفر الفلوس اللي بتتحرق دي نبني بيها البلد. احنا دي منفعة رمضان. الاخلاقيات اللي احنا خدناها عموما والاجتماعيات دي تنفع هذا البلد. ذكرت فيها مسألة التنظيف والقاذورات وغيره. انا صراحة اجد حديث يعيننا جميعا في تنظيف بيوتنا وشوارعنا، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت امرأة كانت بتقوم المسجد، يعني بتشيل بتكنس المسجد، هي كناسة شغلتها كناسة، فلما ماتت افتقدها في اليوم الثاني والثالث، فين الست دي؟ قال يا رسول الله ده ماتت، طيب ليه ما عرفتنيش؟ قال هو كان في الليل وكرهنا أن نوقظك. قال دلوني على قبرها، وذهب عليه الصلاة والسلام ووقف ليصلي على قبره. عشان ايه؟ كانت وزيرة كانت بتشيل القمامة وتنظف المسجد. دلوقتي بيروح بعض المعتكفات ترمي، تاخد اكل وترمي، وعيالها وتنظف وترمي في المسجد. طب احنا فين من دي؟ فين يعني تحتاج ايه ديت عشان تصل للمرأة البدوية العربية اللي كانت بتقوم المسجد وبتنظفه؟ فده حديث عظيم بيبين فعلا قيمة النظافة واهتمام الإسلام بالنظافة، واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بعمال النظافة، وصلاة النبي على عمال النظافة عليه. وبعد ذلك
ويهتم بالسؤال عنها وتتبع أخبارها.
نعم. وبعدين تيجي بعد كده امرأة يهون عليها بعد كده تمسك كيس وتتلفت يمين وشمال وتروح رامي الكيس في الشارع؟ طيب دي استفادت ايه من رمضان، واستفادت ايه من هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ احنا عايزين يعني جيله جامد يعني.
ربنا يتقبل ان شاء الله. فضلت الشيخ، يعني شبابنا للاسف كثير منهم، ومنهم بعض اولادنا، يعني هو جل اهتمامه الفيسبوك، البلاي ستيشن، الالعاب، حتى يعني هو اعتبر ان كان رمضان كان في شيء من التضييق عليه شويه، عايز بعد رمضان يعني يبدا ينطلق مره اخرى لهذه الامور. واحنا عندنا شاب في اسكندريه اسمه عمرو، بس للاسف فضلت شيخ وسائل الاعلام لا تعير هذه النماذج اهتماما، هي بس بتهتم بافساد مصر والتقليل من شان المحترمين في مصر. لان شاب اسمه عمرو في اسكندريه قدم ابحاثا لتطوير صواريخ في وكاله ناسا، وتكريما له ارسله له وكاله ناسا ارسلت له في رحله، وراح معاهم في رحله للقمر، واخذ معه على مصر وحطه على القمر في هذه الرحله، في شيء برضه من الوطنيه وحب مصر، يعني نموذج من هذه النماذج اللي انت من نتاج يعني ثوره 25 يناير وببركه الله عز وجل على الشباب المصري. يعني كيف يستفيد الشاب المصري وعلى اكتافهم تقوم مصر من هذا الشاب عمرو من منطقه محرميه في اسكندريه؟ يعني كيف ياخذه منه القدوه حتى ينطلق لبناء مصر؟
هو طبعا ابتداء الفيس لم يعد الجهاز المذموم على طول الخط كما كان الأمر سابقا، لأنه نقطة التحول الحقيقة في نظرتنا للفيس وشباب الفيس كانت بعد ثورة 25 يناير، واتضح أن هناك شباب ينتفعون من هذه الوسيلة ومن هذا الجهاز، وينفعون به أيضا ويستغلونه استغلال دعوي مؤثر جدا جدا، وإن كان طبعا هناك بعض السلبيات الموجودة من بعض المواقع.
أنا نقصد الاستخدام السلبي السيء.
إحنا الاستخدام الإيجابي طبعا نحن طبعا معه طبعا قلبا وقالبا، ولا أراه الآن مضيعة للوقت كما كنا يعني نتصوره فيما سبق، خاصة مع الشباب المنضبط الذي يستخدمونه في الحوارات السياسية وفي الحوارات الشرعية وفي الدعوة إلى الله عز وجل.
حضرتك أنا قصدي يعني لما تلاقي مثلا شاب عنده 21 سنة وكل اهتمامه مثلا يقول لك ابعت لي سماد للمزرعة السعيدة عندي عشان عايز أكل البقرة اللي عندي، يعني وتلاقيه مهتم بالموضوع شغله جدا.
إنما يعني
أقصد هذه النوعية السلبية،
ربما النوعية السلبية، ونعتقد إن شاء الله إنهم يعني بإذن الله تعالى الأقل وليس النسبة الأغلب. هؤلاء نذكرهم أولا بشبابهم وأنهم مسؤولون عن شبابهم عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه ذكر في الحديث أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه تبارك وتعالى إلا ويسأل عن أربع: عن عمره فيما أثنى، وعن شبابه فيما أبلى. فهو سيسأل عن عمره مرتين: فيما أفنى هذا العمر، وبالذات الفترة الأخصب في هذا العمر وهي فترة الشباب،
فترة الإنتاج،
فيما أبلاه. والشباب هم ذخيرة هذه الأمة، هم حاضر الأمة وهم مستقبل الأمة. فنذكرهم بأن الله عز وجل سائلهم عن هذا العمر وعن هذا الشباب، وأنه لابد أن يستفيدوا منه وأن يوظفوه التوظيف الإيجابي لخدمة دينهم أولا، ولخدمة وطنهم ثانيا، ولخدمة أنفسهم ثالثا، ولا يكونوا ميالين إلى هذه الظواهر السلبية التي تستنزف منهم جهدهم وتستنزف وقتهم، بل وتدنس أفكارهم في كثير من الأحيان. ونذكرهم أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولعل الصحة إشارة إلى الشباب، لأن الصحة وعنفوان الصحة يكون في مرحلة الشباب. مرحلة الشباب الصحة والفراغ، والفراغ هو الوقت، والوقت نعمة، وهو كالسيف، إن لم نقطعه ونستغله ونستفيده به ونستثمره فيما يعود علينا بالنفع، فستكون الكارثة في أنه سيقطعنا والعياذ بالله، وسيستغله الشيطان. فالوقت هو العمر، والوقت هو الحياة، والوقت هو رأس مال الوطن. الآن الاستثمار، الوقت جزء أساسي في الاستثمار، ليس المال وحده هو عصب الاستثمار بقدر ما أصبح الوقت أيضا جزء كبير جدا من الاستثمار. وبالتالي نحن نناشد شبابنا، هذا الشاب الذي ذكرته وهو الشاب عمرو، يعني ودي انه هذا الشاب يعني إن كان أتم الله عز وجل عليه هذه النعمة بهذه الصورة، انه يأخذ حظه في هقول يعني الظهور الإعلامي، الظاهرة نفسها تأخذ حظها في الإعلام، في وسائل الإعلام خاصة قنواتنا الإسلامية، حتى يكون هذا النموذج نموذج يحث شبابنا ويرغبهم. أنه لا يتصور أن الشاب المصري يعجز إن شاء الله عن شيء إذا أخلص لله عز وجل وصدق مع الله تبارك وتعالى وبذل جهده ووقته. بدليل هذا الشاب ربما تكون يعني ثقافته الثقافة العادية، بكرس تجارة، بكرس أدب، طيب 17 سنة، يعني لسه في المرحلة الثانوية، ومع ذلك امتن الله عز وجل عليه بهذه النعمة. إذن العقلية المصرية عقلية تملك أدوات وتملك آليات، وتحتاج فقط إلى من يحسن توظيف هذه الأدوات وهذه الآليات فيما ينفع. الفيس نحن نريد أن نستثمره، لا أن يستثمرنا، لا أن يستنزفنا، لا أن يكون عامل هدم يضيع أوقاتنا ويدنس أفكارنا ويهدم عقائدنا. لأن بعض الشباب اللي هو غير محصن حصانة شرعية، حصانة ثقافية بأصول العقيدة الإسلامية، إذا جلس وأسلم نفسه للفيس وأسلم نفسه للمعاجل والمعارك الفكرية التي تعج بها الآن كثير من المواقع والمنتديات، ربما يضيع جدا مع هذه الأفكار الهدامة، حتى الأفكار التكفيرية والأفكار أفكار العنف وأفكار مش عارف إيه وأفكار إيه. فلا بد أن شبابنا ينتبه إلى هذه الأمور، وأن يحسن التعامل مع هذه الآلية، وأن نجعلها وسيلة بناء لا وسيلة هدم، وسيلة تعمير لهذا الوطن لا وسيلة تخريب في عقول وشباب هذا الوطن. وبالتالي نحن إن شاء الله في حاجة إلى مزيد من النماذج من أمثال الابن الشاب عمرو، الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به، وأن يجعله ذخرا لوالديه، وأن يجعله أيضا ذخرا لهذه هذه الأمة، لا أقول لهذا الوطن فقط، أيوة، ولكن لهذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا. وفعلا نظر يعني الشعوب العربية كلها تجاه مصر، الشعوب كلها الآن
مصر خاطرة، مصر خاطرة يعني العالم العربي والإسلامي. مصر هي قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر. وبالتالي مر ثورة تونس ولم يقفوا عندها كثيرا، لكن لما جاءت الثورة المصرية وتحقق بفضل الله عز وجل لها المزيد من أهدافها بدون يعني خسائر تذكر، اللهم إلا ما افتقدناه من فلذات أكبادنا من الشهداء والمصابين والجرحى، غاض هؤلاء أن تمر الثورة المصرية في طريقها مرور الكرام وتصل بغاياتها وأهدافها إلى الاكتمال، لأنه إذا قامت مصر قامت الأمة.
طبعا هو يعني دم امرئ أو دم شاب واحد من شباب المصريين الذين يعني استشهدوا في هذه الثورة المباركة يعني لا يساوي ملايين ومليارات الدنيا كلها،
قياسا بما وقع في ليبيا، قياسا بما وقع في سوريا، قياسا بما وقع في اليمن.
طبعا أعداد مهولة هناك، لكن نحسبهم عند الله عز وجل شهداء، ونحسب ده اختيار من ربنا. والله يا فضيلة الشيخ، كان في أثناء الثورة المصرية وأنا في الإسكندرية، يعني كان لما الشباب يتساقط أمام أعيننا، والله يا فضيلة الشيخ كنت أحسده وهو شهيد.
نعم، اصطفاء يعني من الله عز وجل.
يعني كنت اشعر انه اصطفاء يعني من الله عز وجل، يعني في احسده، يعني اقول يعني امتى كان الدور يعني. فربنا يتقبلهم شهداء ويصبر الهم وذويهم، اللهم امين. فضلت شيخ، لو في تعقيب على موضوع الشاب عمرو، عشان في سؤال مهم جدا لحضرتك عن موضوع التعاون، يعني يعني التعاون كيف تنهض مصر بتكاتف جميع ابنائها المصريين، يعني الصورة المثلى للنهوض بمصر في هذه المرحلة الحاسمة. يعني
هو لا شك ان يعني كل واحد في موقعه، وكما يعني اعطيت المثال عناية النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مثل هذه لأنها تقوم بدور، هذا الدور يمكن المصلين من الصلاة في جو نظيف، في جو هادئ، يجعل بيت الله سبحانه وتعالى نظيفا، يحقق قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا الدور قامت به امرأة، ويستطيع أن يقوم كل واحد منا في مكانه بأدوار كثيرة، حتى لو كان موظف، حتى لو كان بائع، حتى لو كان تاجر. يعني رجل مثلا من البائعين كان بيبيع ملابس جاهزة، أو واحد تاني كان بيبيع أحذية، فأنا استدركته في الكلام، بقول له إزاي الحالة الاقتصادية الأيام دي؟ قال والله نايمة، يعني مش بيع، الحالة إيه؟
نايمة.
قلت له طيب ما دام الحالة، ليه ما تقفلش المسجد، ما تقفلش الدكان ساعة الصلاة وتيجي تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى إن الحالة النايمة دي تصحى؟ فقال لي، ضحك طبعا، هو لقى الكلام إيه؟
الإجابة بعيدة شوية، الإجابة مش اقتصادية بالنسبة له. يعني
مشكلة تلاقي الناس منهم بتيجي في وقت الصلاة، الشيطان يعني بين له سوء العالم.
إجابة تقول شيخ بائع ده
طبعا.
فهو طبعا يعني أنا بقول لك استدركته في الأول عشان يقول الحالة نايمة. طب الحالة نايمة يعني أنت فاضي، مش مثلا متخلف عن الصلاة لأن في ضغط شغل، لا ده انت قاعد فاضي. طيب
وضغط الشغل مش عذر له، بس حضرتك بتستدرجه في الكلام يعني.
استدراج. فلما قال ان الحاله نايمه، قلت له طيب ما دام نايمه اقفل وتعالى روح صلي واسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقك ووسع عليك، وبعدين اكتب على المحل كمان مغلق للصلاه، يوم اللي يجي لك هيروح لك على المسجد صلى.
يبقى كمان مارس امر دعوه كمان.
انت استفدت. يبقى اذا ده رجل تاجر لكنه صار داعيه في مكانه، علم الناس انها تلتزم بال، وفي فعلا تجار بيعملوا كده، ساعة ما بيجي وقت الصلاة يروح قافله، الناس تعلم، يقول لك لا ما تروحلوش وقت الصلاة لان كل الناس بتصلي، بيروح قافل ساعة الصلاة. اذا ده نموذج يعني من يعني بناء، واحنا طبعا ما نقدرش نبني بلدنا بمعزل عن الله ولا بمعزل عن شريعة الله، لان الله سبحانه وتعالى يعني انزل هذه الشريعة وسخر لنا الكون، سخر لنا الكون، وبمقدار اقبلنا على شريعته بيزداد تسخيره وبيزداد فعلا نفعنا بهذا. واحنا في القرآن ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها.
طب احنا بندور على الأمان والاطمئنان ده، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بيدور عليه المسلم وغير المسلم، بيدور عليه الفقير والغني، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب أمال إيه الحل عشان نوصل لما عند الله؟ قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ربنا سبحانه وتعالى سيخرج بركات الأرض. ولذلك أنا عقيدة لا زلت أعتقدها، الناس يقولوا في 5 سنين مش هيتم إلا بعد 5 سنين، والله لو ربنا بارك لنا في محصول في سنة واحدة العملية
محصول قطن محصول القمح ده 25%
في سنة. يعني هي احنا بس
ده 25% من غير ما نبذل مجهود.
يعني
ببركة الله عز وجل. يعني
الحسابات دي بشرية زي حسابات الأطباء. أحيانا الطبيب يقول لك إيه المرض ده ما يعني ملوش علاج.
ما يقوس.
تعال بقى بينك وبين ربك يقول لك إيه فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. كانت آخر ما بتولدش صلحنا. طب صلح بيه بالدعاء. إذا في علاقة بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى بيصلح الله بها أحوال وبيرزق بها. وتقوى الله عز وجل بيحل المشاكل النفسية والمشاكل المالية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاحنا مش هنقدر نعمر مصر ولا نبني مصر ولا نقوى بين الأمم في معزل عن الله وعن شرعه. ده كلام لا يمكن أن يقبل أبدا عند أهل الإسلام. فلابد فعلا من الإقبال على الله عز وجل. وبعد ذلك كل في موقعه. الحلاق الحلاق يستطيع أن يخدم دينه في بلده. لما يجي له واحد عشان يحلق اللحية يقول له يا أخي اللحية ليست من حلقها من الإسلام. هيقول له سنة. أقول له خليها سنة عن النبي. طيب ليه ما تتبعش النبي؟ خليها سنة. بلاش هي إيه بلاش فرض ولا غيره. طيب ليه ما بتتبعش السنة؟ ليه ما بتكونش صورتك يعني تحاول أنها تكون زي صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة الصالحين وزي ما ورد في القرآن
إن كل منا
لا تأخذ بلحيتي. كان وعد يقول لي اللحية وردت في القرآن.
يعني هو يعني كل فرد من افراد المجتمع يستطيع ان يمارس دعوة الدعوه الى الله عز وجل في مكانه. كل واحد في مكانه يقدر يمارس دعوه. على الاقل البائع دوت لو كتب ورقه كده على الباب انتظر نحن نصلي هو ذكر ناس بالصلاه. كتب
السيره بتبين لنا حاجات زي كده. يعني حتى كان في واحد خياط خياط. طب الخياط هيخدم في ايه؟ قالوا ان جه واحد اغتصب امراه واخدها ودخلها بيته وكان مجرم فما قدروش الناس يدخلوا عليه. فاللي خلصها الراجل الخياط ده. طب الخياط ده عمل ايه؟ الخياط راح طالع على لما لقى البنت محبوسه ومش قادره تطلع طول الليل فراح طالع في الليل على المدنة ومؤذن. فجم العسكر خدوا له السلطان. واحد بيأذن الفجر في نص الليل. السلطان قال ليه بتعمل ده؟ ذكرها من الاثير ابن كثير في البدايه والنهايه. قال له انت بتأذن ازاي في وسط؟ قال له انا طلعت أذن عشان ألم الناس وعشان يقولوا مجنون وعشان اوصل لك. طب انت عايز ايه؟ قال له اللي في البيت الفلاني كذا وكذا. راح السلطان بعت قوة وخرجت البنت دي. طب ده راجل شوف غير المنكر وهو شغال ايه؟
خياط.
خياط بس قاعد يفكر ازاي يخلص هذه المرأة من السجن اللي فيها من الاغتصاب اللي هي فيها. مين فينا بيرد عليه الافكار ديت الا واحد فعلا عايز قلق عايز يخدم الدين عايز يخدم الناس عايز يغير منكر عايز ينفع الناس. فلذلك احنا ما تصلح امورنا ابدا الا بقربنا من الله عز وجل واحساننا لدنيانا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا فيعني واستعمركم فيها. الارض يطلب منا اعمارها نعمر هذه الارض واحنا عيننا على الاخره عيننا على ارضاء الله سبحانه وتعالى. كل في مجال عملي. وانا لو حبيت اتكلم عن كل واحد ازاي يخدم دينه دلوقتي التجار المسلمين هم اللي نشروا الاسلام في البلاد غير العربية. التجار المسلمين فين التجار دلوقتي اللي هم الدعاء الى الله عز وجل؟ فاحنا نستطيع كل واحد في مجاله يكون فعلا داعية الى هذا الايه الى هذا الدين وداعية الى تعمير بلده وتعمير مكانه وتعمير وخدمة الناس والقيام على امرهم وعدم المشاركة. يعني انا لو واقف في طابور ولقيت الناس مثلا بتدفع فلوس عشان تخش اقول له يا اخي ما تدفعش فلوس عشان خاطر دي حقوق ناس. يبقى انا نهيت عن منكر وفي نفس الوقت علمت الناس انهم ما يشتغلوش بالرشوة والبلد تفسد.
أيوة.
فعشان كده يعني كل واحد يستطيع وهو واقف في طابور عيش وهو في شغله وهو في عمل وهو في وظيفته يستطيع فعلا يخدم وفي نفس الوقت يأمر بمعروف وينهى عنه.
يعني كل في مكان يستطيع ان يبني بلده وهو في عمله من غير ما يتفرغ لهذا العمل. يعني جزاكم الله خيرا. انا هنتقل مشايخ الفضلاء يعني الجزئيه هامه جدا الحياه. اتصل بي يمكن صديق صحفي عزيز الى قلبي يعني هو مهتم بشؤون المجتمع المصري واشار قال لي يعني ان ظاهره التحرش كانت في العيد التحرش الجنسي بالفتيات في العيد كانت منتشره نوعا ما. واعتقد ان هي مش منتشره في العيد بس هي منتشرة يعني مش منتشرة كمان هي موجودة كظاهرة بسيطة ولكن هي لها ملابساتها طوال العام وليست في العيد فقط عشان بس ما نتهمش العيد لكن ممكن فيه عشان بس في زحام نوعا ما لكن هي موجودة
في لبس بقى
طبعا. فأنا عايز يمكن الموضوع زيادة شوية في العيد فأنا عايز بس فضلتكما يعني الإشارة إلى هذا الأمر من ناحية يعني السلبيات بتاعته، كيفية مواجهتها، يعني لماذا وجدت هذه السلبية وكيف نواجه هذه السلبية فضيلة الشيخ شعبان؟
والله يا أخي الحبيب، هي ظاهرة التحرش ظاهرة موجودة، وإن كانت طبعا بتفحش وتكثر في الأعياد
في الزحام يعني.
بسبب أولا شدة الزحام، ثانيا شدة الاختلاط ما بين الجنسين الشباب والفتيات، ثالثا مظاهر العيد تبدو في زي الفتيات اللي هو احيانا يعني بيكون زي يميل كثيرا كثيرا الى التبرج والسفور، ظاهرة المكياج بمناسبة العيد، فالفتيات طبعا يجهلن معنى العيد، وبالتالي فالعيد كله عندهم فقط محصور في التلذذ، محصور في اللبس احسن ما عندها، محصور في المكياج والزينه والكلام ده كله. اعتقد هذه اسباب مباشره بتجعل ظاهره التحرش ما بين الفتيات والشبان موجوده في المناسبات العامه كالاعياد وغيره. لكن هناك طبعا اسباب اصلا اصليه لهذه الظاهره، على راس هذه الاسباب طبعا بعد الفتيات والشبان عن التدين. يعني هذا الشاب لو التزم بشرع الله عز وجل وأدرك أن هذه البنت عرض من أعراض المسلمين وحرمة من حرمات الله عز وجل، وأنه لا يجوز له أن ينظر إليها أصلا، لا أن يتحرش بها بقول أو فعل، لا يجوز أصلا أن ينظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا هذه الفتاة لو كانت أصلا ملتزمة متدينة لعلمت أن مجرد نظرها إلى هذا الشاب وليس مجرد التحدث إليه والابتسامة له. يعني أحيانا يكون التحرش من الفتيات بالشبان أكثر.
والله الشباب كانوا بيشتكوا، مش عايز أقولها يعني، بس هو أحيانا الشباب كان بيتصل بي يقول لي أنا عايز أسأل الشباب بقى كم مرة ركبت المواصلة واحدة قاعدة جنب منك وكانت هي الخطة فيك. فالشباب دلوقتي بيطلبوا حقوقهم فضل الشيخ يعني.
فعلا احنا كنا في توقيت كده من الشباب كانوا يقولون هذا يعني. فأحيانا يكون التحرش فعلا من الفتيات، وأنا أعتقد إنه التحرش من الفتيات بالشبان أظهر، لأنها في العادة داعية إلى أن يتحرش بها، فهي فاتنة ومفتنة في زيها، في مشيها، في كلامها، في ابتساماتها، في مخالطاتها لا محدودة لا مراعية لحدود الأدب وشرع الله عز وجل. ولذلك يعني لعلنا نذكر جميعا قول شوقي رحمه الله: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد، كل ده موجود، فلقاء كل ده موجود الآن ما بين الجنسين. أيضا من الأسباب الرئيسية غياب الأدوار الرئيسية للبيت، الأب والأم. الأب راع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعض الآباء والأمهات وقفوا فقط عند حدود تأمين المعاش فقط للأولاد،
دوره في العيد بس انه يجيب لبس جديد
فقط. وفي العيد وغير العيد هو دوره تأمين المعاش، من زي من طعام وشراب، من نفقة، من دروس، من مجموعات دراسية، مش عارف ايه، هذا دوره. لا ابدا، هذا دور منقوص جدا جدا. الدور الاساسي هو دور الرعاية والتأديب والتعليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. من عانى جاريتان فأحسن تعليمهما وأحسن تأديبهما. ما تحدثت عن الطعام والزي لسه خالص عليه الصلاة
والسلام، أمر مفروغ منه.
فغياب الدور الرئيسي في التربية للبيت خطير جدا، يعني سبب رئيسي من أسباب هذه الظاهرة. مش عايز أقول لحضرتك كمان غياب القدوة في البيت. القدوة في البيت تمثلت أن الأب نفسه مش ملتزم، الأب نفسه مش متدين، فكيف نتوقع من هذا الرجل الغير ملتزم، الغير متدين، الغير متحمس،
مش خايف على عرضه
دينه، أن الولد هيكتسب خاصية التدين من مين؟ هيقتدي بمين؟ هيتأسى بمين؟ نعم، الشيخ جمال الآن سيقول الأسوة الرئيسية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة، لكن بيننا وبين النبي محمد وسائط، حتى نصل إلى أسوتنا بالنبي محمد في وسائط منها قدوتي. قدوتي بمين؟ بالشيخ المعلم المؤدب الداعية الإمام الفقيه المبصر للناس للحلال والحرام، الأب المتمثل في التدين اللي يجعل الابن يتأسى بأبيه ويتعلم من أبيه القيم والأخلاق. وكان الكلام ده موجود زمان بالفطرة وليس بالعلم الشرعي. ما زال بعض الناس من كبار السن يقول أنا تعلمت من والدي حفظ الورود، تعلمت من والدي دقة المواعيد، تعلمت من والدي اني لا اعيب في الكبير. تعلم طيب نحن تعلمنا هذه القيم من ابائنا وامهاتنا. هذا صحيح ان الاب والام كانوا يمثلوا القدوة الاولى للابن وللبنت في البيت. الام متبرجة فالبنت هتحتاج بالزاي،
والام بتحتاج لما تكبر في السن وتعجز
عند حتى المفهوم خاطئ للحجاب.
فضلت الشيخ نجد الام محجبة حجاب كامل والبنت غير محجبة.
انا لسه عايز اقول لحضرتك ان احنا حتى الحجاب في بعض الاحيان مفهومنا عن الحجاب مفهوم ناقص. فبعض الناس يتصور حجاب، لا، حجاب منظومة متكاملة للخلق والسلوك ومن ضمنها ازاي.
ايوه الله يفتح عليك.
وليس فقط حدود، والا ففي بعض الاحيان نجد لابسات، لا اقول محجبات، اقول لابسات، ومع ذلك تأتي من الأفعال الشائنة ما الله تبارك وتعالى به عليم. فغياب القدوة ذا دور خطير جدا وسبب خطير جدا في البيت. لسه ما خرجناش من البيت، كمان وجود وسائل الهدم في البيت. التلفزيون موجود في البيت، والقنوات المغرضة موجودة في البيت، والأفلام والمسلسلات الهدامة موجودة في البيت، والنت مفتوح على مصراعيه.
يعني أصدق حضرتك أن الشاب شحن في البيت وفرغ في الشارع،
شيء طبيعي
لانه شحن في البيت،
شيء طبيعي لان مفيش ترويض، مفيش تاهيل، مفيش رعايه، مفيش رقابه من الاب والام في البيت على الاولاد. دي منظومه التربيه منظومه متكامله هيدخل فيها التعليم والتاديب، ويدخل فيها القدوه، ويدخل فيها حجب وسائل الهدم عن الولاد. والا متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما انت يا ام بتربي من هنا، ومسلسل واحد هيهدم كل ما فعلتيه، او فيلم واحد يهدم كل ما فعلتيه. اذا خرجنا من البيت ستجد دور المدرسة دور منتخص جدا. احنا عندنا مادة التربية الدينية مادة لا لزوم لها في المواد الدراسية في المناهج الدراسية، موجودة شكلا لكنها ليست مادة يعني تضاف للمجموع حتى تحس الشباب الطالب والطالبة على أن يعمل لها ألف حساب.
ولو عملها ألف حساب فهي مادة فارغة ملهاش
يعني، وفي نفس الوقت
مادة فيها ما تربيها،
وفي نفس الوقت هي زي حضرتك ما أشرت، المضمون من حيث المنهج، والمضمون من حيث المدرس المؤدي لهذه المادة اللي بيقدم هذه المادة
مدرس متخصص.
يا سيد الحبيب يعني أنا أذكر في يوم من الأيام أنه يعني أنا ابنتي الكبرى تركت الدراسة في أحد المعاهد الأزهرية الثانوية، وأبت تماما أن تستكمل الدراسة لأنها وجدت مدرسة المادة، مدرسة مادة التربية دي من الأسف الشديد في الأزهر الشريف، طبعا ده نموذج لا يمثل ظاهرة يعني مزعجة في الأزهر، ولكن كنموذج البنت انزعجت جدا لما وجدت مدرسة غاية في التبرج والسفور، وقالت هذه مدرسة التربية الدينية وزيها ويمكن أسوأ منها مدرسة اللغة العربية، واضطرين ان احنا ننقل البنت من المعهد وتأخذ الدراسة الثانوية منزلية في البيت، وللحمد تفوقت ودخلت كلية الصيدلة لكن الشاهد انه حتى الدور الموجود في المدرسة دور التربية مش موجود، دور المادة كمادة تربية دينية دور منقوص تماما من حيث المنهج، من حيث طريقة التدريس، من حيث المؤدي للمادة في أغلب الأحيان، ولا أقول في كل الأحيان لكن للأسف الشديد في أحيان كثيرة جدا جدا تجد مدرس المادة بيدخن في وسط الفصل.
يعني فضلتك تقصد أن هذه الظاهرة ظاهرة التحرش يعني ليست وليدة اللحظة،
لا مش وليدة اللحظة، وليدة تراكمات
وتراكمات
كثيرة جدا جدا.
لازم بقى احنا نرجع لهذه التراكمات ونحاول نعالجها من فوق عشان ننزل تحت.
انت لسه حضرتك بقى تنتقل من المدرسة للجامعة، وتنتقل من المدرسة والجامعة الى وسائل
لكن الاعلام. لكن مش عايز نلقي باللائمة فقط على الولد والبنت، هم مخطئين،
الولد والبنت ضحايا. انا اتصور ان الولد والبنت ضحايا منظومة خاطئة منقوصة من منظومات التربية لا تؤدي دورا إيجابيا يصلح أن ينتج شابا ملتزما.
يعني هو جاني ومجني عليه.
هو نعم هو مجني عليه أولا، وبالتالي تحول هذا المجني عليه إلى جاني بسبب ضغط هذه الأسباب المجتمعية.
يعني بيقولوا فيلم اسمه جعلوني مجرما يعني. بس
جعلوني مجرما نعم.
أنا عايز أقول حاجة برضو على هذه الجزئية يعني إن إحنا وجد حاجة من ظاهرة التحرش يعني.
أنا بضم صوتي لصوت الشعبان بقوة، لأن ظاهرة التحرش هو مين اللي بيشتكي منها دلوقتي؟ هل اللي بيشتكي منها المحتجبات، ولا اللي بيشتكي منها المتبرجات، ولا أهالي المتبرجات؟
والله هو في محتجبات بيتعرضنا للتحرش، لكن زي ما قلت الشيخ دوت يعني ناس لابسات، واحدة لابسة حجاب أو مغطاة، أقول لك بص واحدة محجبة، واحدة محجبة
بتتعرض
للتحرش.
لكن
مثلا أيوه في واحدة لابسة غطاء ليها، لكن هي مش محترمة هذا اللبس.
لكن دي يعني شواذ لا يقاس عليه.
أيوه والله.
لكن الأصل زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. مش دول نساء المؤمنين؟
طبعا.
مش دول بنات المؤمنين؟
ايوه.
مش دول اولاد الاسلام؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين.
ايوه.
فلذلك انت هتجد التحرش كله واقع بين الشباب اللي مش يعني مش متربي كويس، والبنات برضو اللي مش متربيه كويس. ده التحرش واقع بين.
وان كان في بنات محترمات بتعرضن لهذا الامر برضو.
لا، هي
بنتكلم على الغالب يعني.
هي اللي بتروح تودي نفسها. انما اللي احترمت نفسها بلبسها وباخلاقها ومشيت في وشها، دي ما حدش بيعترضها. واذا حصلت حاله من الشذ يعني ايه يطرح ولا يقاس عليها. انما الغالبيه زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى ان اللي بتحترم نفسها بلبسها وخلقها وسلوكها، دي ما حدش بيتعرض لها. اذا حصل بيبقى نوع من الايه من الشذوذ. لكن البنات يعني احنا دلوقتي الناس واقفه في الشمس، وبعدين جت تقول احنا بنشتكي من الصداع اللي حصل لنا. طب ما انت واقف في الشمس ومش واخد بالاسباب. فدلوقتي البنت بتطلع كاشفه وبتطلع متعطره وبتطلع تضحك، وبتطلع لبسهم بقى لبس يعني مزري جدا، بيجسم الجسم بطريقه فاحشه. فدول لما يطلعوا وطالع الشباب زيهم بيلهث، الشباب بيشوف افلام في الليل وعايز يخرج بقى ينفذ الافلام ديت، يلاقي الضحايا موجوده والضحيه برضو مستنيه، هي شايفه افلام زيه. طيب هنا بياتي دور ثلاثه بقى اللي هم المفروض هم مراقبه على الجيل او مراقبه على الشباب: المدرسه، المسجد، البيت. طبعا البيت هو الاساس. البيت اذا ما كانش اساس لا المسجد هيسد ولا المدرسه هتسد. احنا شايفين المدرسة فقد الشيء لا يعطيه، لان المدرسة دي مدرسها كان من 10 سنين كان طالب هنا، وكان هو نفس سلوك الطلاب الان، بيشرب سجاير زي ما بيقول، بيشتم، بيعمل يعني كلها سلوكيات يعني مذمومة ومنقولة. بل احيانا بعض يعني شوف احنا كنا فين لما كنا في الثانوية، كان في السبعينات، كان بعض المدرسين المنحرفين مدرسين اللغة العربية يقعد يحكي لنا حكاوي في الجنس. ده لما يحكي لنا حكايه، شوف ده كان ايام الحشمه، ايام الحشمه لما جالنا مدرسه ثانوي، في المدرسه اول مدرسه تدخل مدرسه ثانوي، كان عامل زي الحدث. قالوا المدرسه، في مدرسه جايه، وبين عمالين كصغيرين عمالين نشوف ايه المدرسه اللي هتيجي في وسط الشباب ده. دلوقتي بقت الامور ديت كثيره وعاديه عند الناس، حتى صار المنكر هو الانكار على ذلك. فلذلك المدرسه دلوقتي ما يعني مفيش اي مش اي ما بدورها. المسجد احيانا تجد القائم على المسجد رجل اصلا هو مراته متبرجه، وقل من تجد فعلا صادق في هذا الامر. فاحنا عندنا ندره وقله في الدعاه اللي هم فعلا بيبصروا الناس بهذا الامر، وخاصه كل واحد في الحي اللي فيه والمدينه اللي هو فيها. كذلك البيت، فقد البيت ده الام كانت طالبه من شويه، والاب كان طالب، تزوجوا، لهم عارفين حدود الزواج، لا عارفين حدود الاختيار، لا عارفين حدود التربية، وبالتالي بينشأ جيل كما ترى. كل ده موروث النظام القديم. ولذلك احنا بنقول بقى دولتنا الجديدة المفروض بقى ان احنا نبدأ المنظومات دي كلها زي ما اشار الشيخ شعبان، دي منظومة كاملة. لازم وزارة التعليم تعرف دورها بالنسبة للتربية، المسجد لازم يمارس دوره كويس ويختار الناس فعلا اللي تعلم الناس، عندها علم وتقوى ورع، ما يفضلش يشاع بس ايه لا ما حدش يتكلم في الدين الا اللي متخرج من مؤسسة وخارج. لو وجدنا واحد طالق صاحب علم وصاحب دين وصاحب خلق خلاص ناخده, ده فرصة. لكن
اذا العلم هو المقياس.
عايزين يعني تبدأ المنظومة دي مكتملة, مدرسة والبيت والمسجد, لان هم دول الثلاثة اللي بيتردد بينهم الايه الطالب. اي واحدة منهم بتقصر بيخرج بقى الى الشارع يمارس.
احنا بس قوي. عشان وقتنا قرب من الانتهاء وانا الحقيقة ما شبعتش من
بارك الله فيك
فضلاتكم, لكن لسه معنا دقايق ان شاء الله. انا عايز رسائل سريعة, رسائل سريعة. الرسالة الاولانية يعني طبعا سامعين عن يوم 24 هذا الشهر وخروج بقى الجموع الهادرة زي ما بيقولوا, يعني الجموع الهادرة لاقتلاع شقفة الاسلاميين من البلاد من الحكم, يعني اذا كان هجوم على مقر الاخوان او فهذه الازمة او هذه الصورة اللي حضرتك متوقع ايه, او رسالتك السريعة لهذا الامر.
الذين سيخرجون في هذا اليوم ان كانوا مسلمين يتقوا الله في قول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم, ويتقوا الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اختير بإرادة شعب وباختيار شعب, يتقوا الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه, إذا أتاكم من يريد أن يشق عصاكم وأمركم جميع على رجل واحد فاقتلوه كائنا من كان. يعني الناس دي عند ربنا, ربنا أهدر دمها اللي يخرجوا فعلا عشان يشقوا العصا
او لهو للافساد او للتدمير. أيوة. او للقتل,
يشقوا العصا للافساد لتخريب البلد
بس
عشان ما يقولوش
الفتوى اللي يخرج اللي خارجين للتخريب يا جماعه,
اللي خارج للافساد لاسقاط الدوله لافساد الدوله للقتل للحرق, ربنا اهدر دمه. ربنا سبحانه وتعالى اهدر دمه ليه؟ لان بيشق عصا دوله وعايز يسقط دوله وتبقى الدوله دي نهبه لاعداء الاسلام والمله, فلا يخرج احد في هذا اليوم.
انا لو 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 واحد خرج ومسك ورقه في ايده بيقول يا جماعه انا عايز حق كذا او انا بدعو لكذا ورقه كده, يعني اعتقد. لكن اللي هيخرج باكد رقم حضرتك اللي خارج للهدم للقتل للحرق ده طبعا ده يعني
هذا عند الله مهدر الدم.
الله يكرمك فضلت الشيخ.
والله
حضرتك ابتسمت اصلا.
أنا لست منزعجا
بس الله يكرمك
من هذه الظاهره, دي ظاهره صبيانيه خايبه.
أنا بصراحة منتظر أن تفرغ الصبيان.
والله ظاهرة صبيانية خيبة. أعتقد أن هذا اليوم سيكون يوم استفتاء شعبي على هؤلاء النفر الثلاثة الذي أسميهم على مسؤوليتي أبو جهل المصري وأبو لمع المصري وابن سلول المصري. فهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة ولم يعد لهم تأثير. هؤلاء يريدوا فقط أن يعودوا إلى الشو مرة أخرى, إلى الأضواء مرة أخرى, يبحثوا لهم عن دور. ولكن الحمد لله رب العالمين الوعي بلغ بالشعب المصري مبلغه, والمتابع على الفيس والمواقع يجد ردود قاسية وقاسية بالمرة على هؤلاء الداعين لهذه الفوضى, لدعوة فوضوية كما ذكر
نرى أستاذ شعبان إن شجرة مصر بتخضر والأوراق القديمة بتسقط.
أيوة. يا سيد الحبيب هذا هذا صحيح,
والورق اللي بتقع صعب ترجع
صحيح.
أركان إن شاء الله.
يعني الدولة المصرية ليست دولة عبثية, الدولة المصرية دولة لها أركان ثابتة ضاربة في عمق الأرض. الشعب المصري خلاص بلغ مرحلة النضج وفرق بين الثورة وبين الثورة المضادة.
أيوة. الله يكرمك.
فبالتالي أنا لست منزعجا, لكن مع ذلك أقول لشبابنا انتبهوا إلى هذه الأغراض الخبيثة وراء هذه الدعوات الخبيثة لتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق العامة, وكل هذا حرام, وإشاعة الفوضى ودعوات زعزعة الثقة في نظام قام بإرادتكم أنتم أيها الشعب المصري. فلا تسمحوا أبدا لقلة صبيانية متهورة موتورة لا غرض لها إلا الشو والإعلام والظهور وحب الذات أن تهدر مكتسباتكم ومكتسبات ثورتكم التي أثمرت عن نظام حكم يختير بإرادة شعبية لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ المصري. أول مرة في مصر يا شبابنا ويا شعبنا يكون في القصر رئيس مصري منتخب, لأول مرة يا شبابنا أن يكون في القصر رئيس مسلم مصلي بعد أن كان القصر وساكنوه يحاربون الصلاة والمصلي. فنحن لا نريد أن نهدر مكتسبات الثورة ولا نريد أن نعطي هؤلاء حجما فوق ما يستحقون، ونريد أن يكون شبابنا في حصانة، وأن يكون شبابنا رصين الفكر قوي الإرادة، يجعل هؤلاء يعرفوا حجمهم فعلا بالإعراض تماما 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 عن التجاوب مع هذه الدعوات.
ربنا يكرمك يا رب. انا اقول لحضرتك ان الشباب اللي يعني اللي هيفكر يفسد يوم 24، اللي هيفكر بس في الافساد او الحرق او التدمير، اعتقد انه سيواجه بيد من حديد من الشعب المصري. وانا اعرف شباب باعينهم يعني الان قال لك احنا والله محترمين جدا ومش هنأذي حد، لكن اللي هيفكر يجي يمس مقر من مقرات الإخوان أو يمسك حاجة من حاجات
يا سيد الحبيب، أنا
قال لك الرد هيكون قاسي جدا.
يا سيد الحبيب يعني بالمنطق وبالعقل نحن نسأل هؤلاء سؤالا واحدا، انت خارج لي
بس
عشان تسقط ايه؟ تسقط الدولة؟ الدولة أولا محاولة في إسقاط الدولة هذه جريمة، ثانيا الدولة المصرية ليست دولة عبثية من كرتون، ثانيا انت خارج تسقط الاخوان ليه؟ هم الاخوان دول قوم تسلطوا على الحكم، ولا الاخوان قاموا بانقلابات فمسكوا الحكم بانقلاب عسكري، ام ان الاخوان جاءوا بإرادة شعبية؟
وهم الاخوان اللي في الدولة دلوقتي، ما الدولة مليانة من كل الاتجاهات.
وبعدين انت لماذا تعطي اذنك للاعلام؟ اخوان جميع مؤسسات الدولة، فين اخوان جميع مؤسسات الدولة؟
عشان رئيس دولة باخوان.
انا بسأل سؤال واحد بس، عندنا رئيس دولة اخوان صح؟ طيب احنا عندنا كم وزير في مصر؟ 35 وزير،
منهم خمسة اخوان،
منهم خمسة اخوان ومنهم 30 وزير غير اخواني. عندنا 28 محافظ في مصر ولا واحد، من الاخوان. عندنا مئات من رؤساء الاحياء والمدن
ولا واحد
من الاخوان.
اذا هو اسقاط الاسلام وليس المسلمين.
واخبر حضرتك عندنا رؤساء هيئات وجامعات وكليات ومصالح، كل دول ما فيهمش اي حد من
الاخوان. وبعدين ما فيش منصب وصلها اخوان الا بانتخابات وليس بتعيين الشعب اللي بيختار.
ولذلك انا اقول لهؤلاء الشباب، هؤلاء كشفوا حقيقة امرهم، لا هم ديمقراطيين ولا عرفوا اي حاجة عن الديمقراطية. ان شاء الله يعرفوا حجمهم باذن الله تعالى.
نختم ختام عيد بقى، عشان احنا طبعا في عيد وانا اخوكم احمد عيد، فعايزين نخلي اليوم في عيد. فانا عايز فضلت الشيخ شعبان سريعا كده نرجع فضلت الشيخ شعبان مثلا كم سنة ورا، 40 سنة ورا، 50 سنة ورا، ونشوف فضيلة الشيخ شعبان كيف كان يرى العيد، العيد في عين حضرتك، وحضرتك يعني فضيلة الشيخ شعبان صغير السن يعني.
والله يا اخي طبعا انت عارف فرحة الصغار بالعيد،
انا عايز اهم حاجة في العيد
فرحة
العيدية، ولا
فرحة الصغار بالعيد كانت تكمن في مظهرين رئيسيين الصغار اللي هم الاطفال. المظهر الاول لبس الجديد، والمظهر الثاني مصروف.
انا بقى مش عايز حضرتك تروح من السؤال لكلام العام، انا عايز حضرتك وحضرتك صغير السن.
لم اكن شاذا عن الاطفال،
خليه يفتكر على مولاك اللي
انا. طب نسمع فضيلة الشيخ جمال.
يعني احنا فعلا واحنا صغار كان ابويا الله يرحمه، انت عارف الناس كانوا فقراء على قد حالهم، فكنا بنمشي في الشارع بالابقاب ده، ما عندناش غيره. فكان يجي ليله العيد يوم يشتري لنا اعزكم الله واعز السامعين الجزمه، يقولوا من على الفرش مش من باتا، لان باتا غاليه، فمن على الفرش دي بتيجي رخيصة، وبعدين يبات يورنشها لنا واحنا من فرحتنا بيها لان ما شفناش طول السنة، ولا فنروح لابسينها ونايمين فيها للصبح.
تلبسها من بالليل.
نلبسها من بالليل
استعدادا للصباح،
احنا قاعدين نبص له وهو بيورنشها وعيننا عليها ونلبسها وننام فيها، نبات فيها للصبح، ونصبح الصبح بقى ايه لابسين ويعني مش مصدقين.
طيب الذكريات العادية، اكبر عادية حضرتك خدتها حضرتك؟
اكبر عيدية يعني فعلا وصلت لها كان سني حوالي يعني 8 سنين، كانت باريزة 10 رسائل. دي فعلا كانت اكبر رقم، ويومها رحت اشتريت لقيت القلم الالوان اللي هو ازرق واحمر وبتاع كان بباريزة، ورحت اشتريت بيه القلم ده كله بالباريزة.
سبحان الله، انا راح امسك في خناق ابني مؤمن ومنا دلوقتي.
لا هو فضل
باريزة عندك هم في خناق يعني.
الشيخ جمال عشان ربنا يبارك في عمره عجوز شايب فحصل عهد البريزة، لكن انا يمكن انا كنت ارقى بقى شوية يعني اشب منه شوية، انا حصلت الجنيه
كمان.
ما
شاء الله ربنا يبارك فيك.
طبعا كان يعني الجنيه الصحيح ده يعني كان يوم فرحة عارمة، وما اخدتوش من والدي أخذته من عمي.
ربنا يبارك في حضرتكم يا رب، وكل عام حضراتكم بالخير وتقبل منا منكم. وأنا حسيت بالعيد فعلا بطاعة الله عز وجل وبوجودي مع فضيلتكم يعني. أعزائي المشاهدين، يعني بعد انتهاء هذه الفقرة وبعد انتهاء هذا الوقت اللي بالنسبة لمشايخنا قليل جدا، سعدت بهما كثيرا. أشكر معكم وباسمكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
الشيخ شعبان عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس الشورى العلماء، جزاكم الله خيرا. اليوم عيد وكل يوم لنا نسأل الله عز وجل فيه عيد. أعزائي المشاهدين، سأظل أذكركم إذا جن الدجى وأشرقت شمس على الأكوان، سأظل أذكر إخوة وأحبة هم في الفؤاد مشاعر الإيمان، سأظل أذكركم بحجم محبتي فمحبتي فيض من الوجدان، فلتذكرون بالدعاء فإننا في حبكم نرجو رضا الرحمن. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقالات الحافظ بنا رح نتعلم سوى قرآننا، طول مقالات الحافظ بنا رح نتعلم سوى قرآننا، نعرف ترتيله تجويده والتفسير مع هذه السنه.